نقف عند هذا ونبدأ في جهود علماء الحنفية في دفع وبيان وفتح القبورية الحنفية التي أتت بالأمة وذهبت بها إلى 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 ما ما يكون فيه هلاكها وهلاك من فيها، لأن فساد الاعتقاد فساد على الأمة والأمة تنهار بفساد الاعتقاد. نعم، التنبيه على الغلو في الأولياء، وأيضا المسألة وقفنا فيها عند مسألة خطيرة وهي عقيدة وحدة الوجود. وابن عربي الذي قال فيه أبو جرفطة، سيد ابن عربي يرى فرعون أنه من المؤمنين، سيد ابن عربي، والآخر الجاسوس يقول هو سيدنا حجة الإسلام الغزالي، وسيد ابن عربي، ابن عربي النكرة هذا الذي يعني قال وكل كلام في الكون كلامه سواء علينا نثره أو نظامه. شوف السكوت عن أهل البدع بلغ بهم إلى إيش، لما سكتنا عن أهل البدع قام قائمهم وقال سيد ابن عربي، وابن عربي يرى أن فرعون طاهر مطهر وأنه في الجنة. وجهة نظر، سيب الوهابية هذه، لا تعقل وما يهمك في هذا من شيء. فالسكوت عن البدع جعلهم يعني يتبجحون، بل يقولون بأن شوف الذي نشر الشرك بين الناس أنه من أعلى الناس توحيدا، لكن الجهل لا يفهمون. قال ليت شعري، يعني ما الفرق بين العبد والرب؟ العبد رب والرب عبد. قال ذلك، وكما قلنا كان يقول وكل كلام في الكون كلامه سواء علينا نثره أو نظامه. ثم قال قائلهم ما في الجبة إلا الله، سبحاني سبحاني ما أعظم شاني. رأيت التلمساني والحلاج وأمثال هؤلاء الذين تبجحوا بوحدة الوجود. فإلى الله المشتكى على من يسكت على البدعة، بل يريد يسكت من يتكلم البدعة بحجج ألهمها الشيطان لهم وساوس، ولا يدرون ما يفعلون، يصدون عن سبيل الله جل في علاه ويظنون أنهم على الجد. فإلى الله المشتكى. محمد اسماعيل، نعرف ان النت هنا يعني فيه ما فيه، ممكن تدخل. محمد اسماعيل، نعرف ان النت هنا يعني فيه ما فيه، ممكن تدخل الى تيك توك تقرأ من هناك. اللهم استعان، الان انضبط، تفضل.
احسن الله عليكم. وما زلنا مع المبحث الثالث في التنبيه على امر اهم من الاول. قال الطامة الثالثة عقيدة وحدة الوجود، وأن جميع ما في هذا الكون شيء واحد في الحقيقة، وإنما الفرق في الأحكام والآثار، وأن الخالق والمخلوق شيء واحد في الحقيقة، فما ثم إلا هو، وإنما الفرق بالاعتبار لا بالحقيقة.
والحقيقة في هذا الباب أنهم يرون بأن الكون صور، ما هو إلا صور، هي صور وتجلى الله في هذه الصور. وابن عربي وغيره يقولون بأن التجلي من الله جل في علاه، وأبهى الصور التي يتجلى فيها الله جل في علاه هي النساء. أرأيتم؟ أمر جلل. نعم، تفضل.
أحسن الله عليكم. قال الطامة الرابعة تناول هذا الولي الموحد للحديد الوثني الخلق وأكله إياه بعدما انقلب خنزيرا أنجس الحيوانات في خلق الله، ويلزم هذا الخنزير أن يجامع أمه وأخته وبنته ومحارمه، لأن هذا الولي لما انقلب خنزيرا حل له أكل أغلظ النجاسات وهو الخرق، فيحل له وطء المحارم أيضا، لأن الخنزير غير مكلف فلا محارم له.
إن لله إن لله رجعون.
قال الطامة،
وهنا يتأتى لك لما فعلوا ذلك، لما وجدتهم أنهم يحلون نكاح المحارم عندك في هذا الباب.
نعم. قال الطامة الخامسة مناصرة ذلك الولي الاتحادي للحادي الوثني والدفاع عنه والطعن في من لا يعتقد عقيدة وحدة الوجود بأنه غبي أحمق في الاعتراض على ذلك الولي الموحد الإلحادي الاتحادي الوثني. ولقد قال بعض الصوفية الملاحدة الاتحادية إنني قد سجدت لله حينما لم تكن ذات الله ولا صفاته. فقال الشيخ أشرف علي التهانوي عن الشيخ الديوبندي إمداد الله إن معناه أنني عبدت الله حينما كان الله في مرتبة الأعيان ولم يكن وقت الظهور العيني لذاته وصفاته. قال: وقد قال كثير من الصوفية الملاحدة الزنادقة الاتحادية للحادية بقدم العالم. فقال الشيخ أشرف علي حكيم أمة الديوبندية عن الشيخ الأول في التصوف للديوبندية إمداد الله: إن معناه أن العالم لما قديم في مرتبة الأعيان، لأن هذا النور والشعاع لصفات الله تعالى وصفاته قدمة. وقد قال شيخ الديوبندية إمداد الله بعقيدة وحدة الوجود في صدد الثناء على الله تعالى، كما صرح بأن عقيدة وحدة الوجود هي عقيدته وعقيدة جميع وجميع مشايخه وعقيدة جميع مريديه. وذكر فيهم الشيخ النانوتي الإمام الأول للديوبندية والشيخ الجنجوهي الإمام الثاني للديوبندية. قال: ومن شعار الديوبندية في باب وحدة الوجود قولهم: لا موجود إلا الله، ولا مقصود إلا الله، ولا محبوب إلا الله. ومن شعارهم ما يرددون من قول الحلاج: سبحاني ما أعظم شاني. ومن مظاهر عقيدة وحدة الوجود عند أئمة الديوبندية ما ذكره الشيخ أشرف علي الملقب بحكيم الأمة عند الديوبندية عن شيخ الديوبندية في التصوف إمداد الله أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واصلا بالحق سبحانه صح أن يقال لعباد الله عباد الرسول. قالت: ألا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. فضمير المتكلم من قوله يا عبادي يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد علق عليه الشيخ حكيم الأمة إن القرينة تؤكد هذا المعنى، أن الله تعالى قال بعده: لا تقنطوا من رحمة الله. ولو كان ضمير ياء المتكلم في قوله يا عبادي يرجع إلى الله تعالى لكان المناسب أن يقول: لا تقنطوا من رحمتي. وقد حكى الديوبندي عن شيخه من داد الله أنه قال: لانشراح الصدر في مسألة وحدة الوجود. وقالوا: إن الشيخ كان إذا تكلم في وحدة الوجود يطرأ على السامعين الاطمئنان والوجد. قال: قلت: هذا هو التصوف التقي النقي اللب الخالص من القشور كما تزعم الديوبندية. نعم، تصوف الديوبندية نقي خالص، ولكن عن توحيد الأنبياء والمرسلين وعن سنة السلف الصالح أئمة هذا الدين. قال: المثال الثاني والعشرون خرافة عجيبة غريبة ذكرها حكيم الأمة عن شيخ الديوبندية إمداد الله أنه قال: لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم والتقى بموسى عليه السلام، استفسره موسى عليه السلام وقال: إنك قلت علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، كيف يصح هذا؟ فحضر حجة الإسلام الغزالي وسلم بإضافته وبركاته ومغفرته. فقال له موسى عليه السلام: ما هذا الطول أمام الأكابر؟ فقال له الغزالي: إن الله تعالى قال لك: وما تلك بيمينك يا موسى؟ فلما طولت في الجواب وقلت: هي عصاي توكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغزالي: أدب أو أدب يا غزالي. وقد علق على هذه الأسطورة حكيم أمة الديوبندية فقال: قوله أدب يا غزالي يمكن أنه كشف لأحد الأكابر، وأن هذه المكالمة بين الغزالي وبين موسى في المعراج أيضا كشفت له، لأن هناك اجتماع الأرواح وليس المراد المعراج الجسدي. أقول: تفكر أيها القارئ طالب الحق في هذه الأسطورة كم فيها نقمات. الطامة الأولى نسبة حديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه حديث لا أصل له، موضوع باطل مختلق مصنوع. الطامة الثانية تصرف روح الغزالي وقدرته إلى أن وصل إلى مجلس الأنبياء والمرسلين في السماوات العلى. قال: الطامة الثالثة انهزام موسى عليه السلام في المناظرة أمام الغزالي وغلبة الغزالي على موسى عليه السلام. قال: الطامة الرابعة نسبة قول أدب يا غزالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ليس بكلام عربي فصيح، بل هو كلام ركيك عربية نحوية، والعبارات الفصيحة أن يقال: الأدب أيها الغزالي. قلت: هذا كله من آفات التصوف النقي اللب الخالص من القشور الذي يدعيه الديوبندية.
نعم. قوم غلط. قوم ليس لهم في الأصل. لما ترى المعراج يحدث غير النبي صلى الله عليه وسلم، فأي خصية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ وأي رفع على أنبيائه بأنه خص بذلك لما يكون الغزالي عرج به ولو كانت للأرواح في هذا الباب؟ نهيك بقى على سوء الأدب في الكلام عن موسى عليه السلام والمناظرة، وأن الأمر كان له. هؤلاء القوم مجانين، أقل ما يقال فيهم أنهم مجانين. تفضل.
أحسن الله عليكم. الجنون هنا. قال المثال 20: أسطورة الكلب الولي صاحب الكرامة. قال الشيخ حكيم أمة الديوبندية عن شيخ الديوبندية إمداد الله أنه قال: كان الحضرة الجنيد البغدادي جالسا فمر كلب أمامه فوقع نظره عليه فصار الكلب صاحب الكمال إلى حد تبعته كلاب تلك المدينة. ثم جلس ذلك الكلب في مكان وجلست تلك الكلاب حوله كالحلقة وانشغلت كلها في المراقبة. قلت هذه حالة الكلب في الكمال والولاية والكرامة لأجل نظرة وقعت عليه من نظرات الجنيد. فما ظنك بإنسان وقعت عليه نظرة من نظراته؟
يعني والله يعني هذا استخفاف بالعقول وضعف فهم. والله هذا ظلم بين أن هؤلاء القوم يعني ترفع لهم راية أو يسمع لهم قول أو يقفون وقفة المعلم. إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. تفضل شيخ، تفضل. السلام عليكم.
أحسن.
أخي أسرع، أنا في درس الآن، تفضل.
قال قول الديوبندية في قدرة الأولياء أحياء وأمواتا ومدادهم لزوارهم.
خلاص بعد الظهر، بعد الظهر.
الغور غشتوي إمام الديوبندية في مناطق بساور وأفغانستان: إن للأولياء مددا ظاهرا بالغا لزوارهم بحسب أدبهم. قالوا: إن للأولياء قدرة من الله تعالى إلى حد يستطيعون أن يقدروا على السهم المتدفق المرسل من القوس فيردوه إلى القوس قبل أن يصل إلى الهدف، ويستطيعون أن يجعلوا قل أي كن بدل لا تقل أي لا تكن، وأن هذا من الكرامات الحسية. قالوا: إن شخصا صاحب الكشف أراد زيارة قبر الحافظ محمد ضامن رحمة الله عليه ليقرأ عليه سورة الفاتحة، فلما ذهب إلى قبره وقرأ عليه سورة الفاتحة قال لرفقته: إن هذا الولي مزاح عجيب إلى الغاية، لأنني حينما كنت أقرأ عليه سورة الفاتحة قال لي: اذهب إلى ميت فقرأ عليه الفاتحة. ماذا تصنع ها هنا؟ جئت لتقرأ الفاتحة على الأحياء؟ قال: يعني أن هذا الولي يقول: أنا حي لا حاجة لي أن تقرأ علي الفاتحة، اذهب إلى ميت فقرأ عليه. قال: قلت: انظر أيها المسلم إلى قدرة هذا الولي المقبول الحي في قبره، حيث أنه قد سمع سورة الفاتحة وعلم بالزائر، ثم كلمه ذلك الكلام الذي فيه سخرية ومزاح وإخباري بأنه حي لا يحتاج إلى الفاتحة، وأن الفاتحة لا تقرأ على ميت إلا على ميت. ثم انظر إلى صاحب هذا الكشف الزائر وقدرته على سماع الكلام المقبول، مع أنه لم يرد السفر إلى زيارة القبور، كما أنه لم يرد قراءة الفاتحة عليها، ولكن كل ذلك من شؤم التصوف القبوري الذي يزعمون أنه نقي وتقي ولب خالص عن القشور.
نعم، الأمر هذا لابد أن نفهم أن القوم يخترقون هذه القصص العجيبة والقصص الكاذبة والموضوعات من أجل التأثير على العامة. هو يهمهم التأثير على العامة، ويعلمون أن الخاصة لا يمكن أن يصدقوا مثل هذه الطرهات وهذه التفاهات، لكن هم يفعلون ذلك ويصطنعونها من أجل التأثير على العامة. وأنت رأيت سطوحي وبيت فتوة الأولياء وبيت السبيل، وما ترى من هذه القصص المعلومة من البدو الذي خرج 4 مرات هنا وهنا وهنا وهنا، وإغاثة الملهوف وقضاء الحاجات سد الخلات. يعني هذه قصص وخرافات من أجل التأثير على العامة، ويحسبون أن العامة إذا أقروا بهم كانوا هم المقدمين على الناس. وإلى الله المشتكى، ومن مكن لهم حسابه عند الله عسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. تفضل.
أحسن الله عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن السفر إلى القبور والسفر والحج إليها من أفصح عقائد الديوبندية، فقد تقدم عدة أقوال لهم في هذا الباب، بل قالوا إنه ينبغي أن يجرد الزائر نيته للسفر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون المسجد تابعا للقبر الشريف. قال المثال 26: التبركات البدعية عند الديوبندية، ولا سيما أئمتهم وأكابرهم، وعجائب وغرائب من التبركات البدعية. كل ذلك من ظواهر الصوفية ومظاهر القبورية. وإليكم بعض النماذج من تلك التبركات البدعية: التبرك بختم كتاب إحياء العلوم للغزالي.
وإحياء العلوم هذا كتاب يحرق ولا يقرأ، هذا الكتاب لا يجوز لأحد أن يقرأه إلا ما تخرجات الإمام العراقي. والإمام العراقي، مشكلة الإمام العراقي أيضا أنه لم يتمه ولم يكن فيه التحقيق الذي لا بد أن يظهر فيه كل الموضوعات والمكذوبات في كتاب الإحياء. سعادة المستشار، أحسن الله عليك، تفضل.
أحسن الله عليكم. قال قلت هل يتبرك بكتاب صوفي قبوري خرافي؟ قال وللقبورية الصوفية شغف عظيم بهذا الكتاب وهو مصحف من مصاحف الصوفية والقبورية جميعا.
الله المستعان.
وقد حكوا عن الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه قال كاد الإحياء أن يكون قرآنا.
والله هذا عجيب جدا وفيه المكذوبات والموضوعات وكلام النووي خطأ بين وخطأ واضح لا يحتاج إلى تدقيق، فإن هذا الكتاب امتلأ بالمكذوبات والموضوعات وامتلأ بالكلام عن الفلسفة وسوء الإغراق في القواعد الفلسفية والكشف وعدم الاعتناء بالأحاديث النبوية.
قال قلت لم يحقق ثبوت هذه المقالة عن النووي وما أظنها إلا كذبا عليه.
نعم.
قال التبرك بالنووي للرومي. قال التبرك بالمثنوي للرومي الحنفي إمام الصوفية المولوية لديوبندية شغف بهذا المصحف وختمه والاحتفال به. وقد تهافت عليه القبورية الرومية والتركية والإيرانية الأفغانية والهندية تهافت الفراش عن النار، وقد سماه القبورية قرآنا بهلويا أي القرآن الفارسي. وقال الرومي نفسه في الثناء على كتابه المثنوي مضاهئا به القرآن بأيدي سفرة كبار يمنعون أن لا يمسه إلا المطهر يمنعون أن لا يمسه إلا المطهرون يأتيه الباطل من بين يديه ولا من
شوف جعلوه قرآنا نعوذ بالله من غضب الله. وهذه كفريات والله. نعم. التبركات.
قال التبركات بالحجرة النبوية والتبرك بالغلاف والتبرك بتمر المدينة النبوية والتبرك بنوى التمر والتبرك بتراب الحجرة الشريفة والتبرك بأقمشة المدينة وثيابها بل التبرك بالزيت المحروق في الحجرة الشريفة والتبرك بإدخال الأطفال إلى الحجرة الشريفة. قال والتبركات بقول النبي صلى الله عليه وسلم وموضع جلوسه وما مسته يده وما مرض عليه قدمه صلى الله عليه وسلم وكذا المنبر.
فانظر إلى الغلو في التبرك والنظر إلى أشياء التي فيها قد أتاها النبي صلى الله عليه وسلم أو جلس فيها أو استعملها، كل ذلك من التبرك الممنوع الذي يصل الإنسان إلى الغلو، والغلو أهلك الأمم قبلنا فكيف يفعل فينا؟ والنبي يقول لا تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. ماشي إلى باب الصوف بعضها أئمة لبعض.